سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعذنا ربنا واخذنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا وشاطرين. قال الامام شيخ الاسلام مجدد الزهر المعاني في السلطان من قبل الثاني عشر الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وعزه نفوذه وخلق رفيعته في الغابرين. باب في كتاب التوحيد. باب لا يتبع لله بمكان يتبع فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الايه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوان فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من احيائهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داود واسناده على شخصهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالشيخ رحمه الله يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذه الترجمة سبقتها ترجمة أولى بعنوان باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذاك مقصود. وأما هذه الترجمة فوسيلة إلى ذلك المقصود. فالأول حكم من ذبح أصالة لغير الله وتقرب بالذبح لغير الله ونسك النسيكة لغير الله ولم يذكر اسم الله علي أو سمى الله وسمى غيره علي. وهذه الترجمة الثانية فيها نهي عن وسيلة من الوسائل، ألا وهو أنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله بإراقة الدماء عبادة لله في مكان كانت الجاهلية تتخذه للذبح لغير الله أو تقيم فيه أعيادا من أعيادهم الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها وألغاها. وذلك أن الشرع جاء بسد الذرائع ومنع كل الوسائل المفضية إلى الشرك فما دونه من المخالفات. فإن الشرع حينما وضع الحواجز والحوائل بين العبد وبين الوقوع في الشرك أو ما دونه من المحرمات حفاظا على دينه حتى يكون بينه وبين الحرام حاجزا قويا ومانعا شديدا. استدل المصنف في هذه الترجمة بآية التوبة، وهي قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال والله يحق المتقين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاعة في النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقبلها قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقون قوم تظاهروا بالإسلام وأعلنوا شعائر الإسلام أدوا الصلاة وجاهدوا مع المسلمين وتظاهروا بالإسلام لكن من طوت عليه ضمائرهم من كفر بالله وشرك به وحرب على الإسلام وأهله أمر واضح متى سمحت لهم الفرصة وتهيأت لهم الظروف. لقد حاولوا مع إخوانهم اليهود أيذاء النبي بكل وسيلة ممكنة فأعانوا الأعداء عليه وأعدوا الأعداء عليه وحاولوا قتله ووضعوا السم له في الشارع وسحروه وبذلوا كل ما يستطيعون المنافقون وإخوانهم اليهود ولكن الله يقول لنبيه والله يعصمك من الناس فكل محاولاتهم باءت بالفشل وكل محاولاتهم اكتشفت وكل محاولاتهم خسرت وكل مخططاتهم انهارت بتوفيق من الله. هذه الآية نزلت في قرية مسجد يسمى مسجد الضرار. مسجد الضرار النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 من الهجرة خرج من المدينة ومعه الصحابة قدروا بما يقارب 40,000 غزاة إلى بلاد الروم لكي ينتقموا مما حصل من قتل المسلمين بموتى وخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهم. فجاء بعض المنافقين المتظاهرين بالإسلام كذبا وزورا واتصلوا مع شخص من اليهود يقال له أبو عامر الراهب وسماه النبي الفاسد وتآبوا على النبي وجاءوا من الشام لكي يعظموا هذا المسجد ارتباط النصارى والمنافقين بهذه المؤامرة الخطيرة. أتوا النبي قائلين أقمنا مسجدا قرب قباء لنجعله مأوى للغريب وابن السبيل يظلهم في وقت الشمس ويكنهم في وقت الشتاء مسجد نجعله لابن السبيل مقرا لهم وعونا لهم على الخير. والنبي لا يعلم من طوت عليه سرائرهم فالغيب لا يعلمه الا الله. فقال لهم النبي اذا رجعنا ان شاء الله من تبوك صلينا في مسجدكم هذا. وكان هدفهم جمع فئه من الكفار والمنافقين لقتل النبي واصحابه الذين معه.
هذا مرادهم وغايتهم، لكنهم اتخذوا المسجد المسجد العبادة وسيلة للضلال. وهكذا كل منافق وداع لأي مبدأ ضال لا يظهره على حقيقته ولا يكشفه في أول الأرض، إنما يلبسه لباسا يظن الضال أنه صادق فيما يقول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فجاء الوحي من الله قبل أن يصل إلى المسجد، فأمر النبي بإحراق هذا المسجد وهدمه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ليضاربوا به مسجد قباء وليقللوا من جماعتهم ضرارا وكفرا، أي أنهم اتخذوه لإحياء شعائر الكفر وإن تظاهروا بالإسلام، وتفريقا بين المسلمين والمؤمنين، أي لأجل أن يفرقوا بينهم فيحجزوا العداوة ويسبحوا البناء وتنقسم العالمين إلى فئتين مع قم بالأماكن وعدم الاحتياج. وأيضا إرصادا لمن حارب الله ورسوله وجعلوه مقرا ومرصدا لأعداء الإسلام ليجتمعوا فيه ولينفذوا ما في قلوبهم من الغيظ على الإسلام وأهله. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقولون ما أردنا بالبناء شرا، أردنا بالبناء خيرا، أردنا النفع العام، أردنا مصلحة الفقراء والمحتاجين، الغرباء وعامل السبيل، هكذا قالوا والله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الله لا تقم فيه أبدا، هذا مكان أسس على غير تقوى وأنشئ على غير هدى فلا تقوم فيه أبدا ودعه عنك وأعرض عنه وسائر بقاع الأرض خير منه. وذاك أنه أسس على شر فأمر بالبعد عنه. وأما ما جرى في موقع الناس حيث أبني عليها مسجدا، قالوا لأن اللات والعزى موضع وثن وعبادة لغير الله، فتظهرت البقعة بأن أقيم عليها مسجدا. أما مسجد الضرار فتأسيسه وتنشئته للكفر والضلال. اللات والعزى أقيمت في عهد الجاهلية، وهذا مسجد الضرار أقيم في الإسلام لمحادة الله ورسوله، لمسجد أسس على التقوى. قيل إن المسجد المؤسس على التقوى المراد به مسجد قباء، وقال بعضهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا المسجدين أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بنى قباء ونزل بقباء أول ما قدم، ثم استقر قراره بموضع مسجده صلى الله عليه وسلم. فمسجد قباء على التقوى أسس، ومن باب أولى مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تطهروا من النفاق، تطهروا من الشرك، طهرت قلوبهم من الحقد والمرض والعجب من الكبر والعجب ومرض الشبهات والشهوات وتصغروا لصلاتهم وكانوا يجمعون بين الماء والحجارة فيستجبرون ويستنجون بالماء جميعا على قوله. فإذا كان مسجد الضراب الذي أسس على غير التقوى نهي البدعي أن يصلي فيه. الأرض أصلها طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذه البقعة اكتسبت الحرمة لأن من حددها أرادها لغير الله، أرادها حذاء للإسلام وأهله، فكانت بقعة شرف وكانت منزل أمة عزمت ومنزل أمة لا خير فيها. فكونه منع من الصلاة فيها لإظهار أن أماكن الكفر التي أقيمت على الضلال يجب على المسلم البعد عنها. ولهذا النبي لما دخل ديار النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار قوم يلمون قال لا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فتبادروا. وخمر وغطى راسه بمعنى وغطى وجهه وأسرع في المشي فيها ونهاهم عن السقيا إلا من بئر الناقة ومن سقى منها من غيرها أمر بإذاقة الماء والعجين معه. كل ذلك لأنها دار قوم معذبين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمهم أن عهد الباطل قديما وحديثا في عدائهم لهذا الدين وفي طعنهم في هذا الدين لهم أساليبهم المتعددة وآرائهم المختلفة تلتقي على هدف واحد العداء لهذا الدين. كم من محارب للإسلام للأسف وهو يرى أنه من أهل الإسلام تجده يدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية والنظم البشرية التي تبيح المحرمات وتحل المحرمات وتمنع الحق. تراه يدعو إلى السهور ويلغي حجاب المرأة المسلمة ويزعم أن هذا تقدم ورقي وأن البقاء على أخلاق الإسلام الأولى بقاء على آثار وجعية متأخرة. تراه يعادي الإسلام فيمقت الذين في قلوبهم غيرة على هذا الدين وكراهية للباطل ويعدهم خفافيس أبصارا ويصفهم بالكلمات البذيئة الجارحة. لماذا؟ لأن في قلبه مرض النفاق والبغض لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. كم من متظاهر بالإسلام وهو يسعى في هدمه ما وجد لذلك سبيلا. فنسأل الله السلامة والعافية. إن في بيان أخلاق المنافقين والتحدث عن صفات المنافقين عبرة لمن يتوب ليقيس الناس ويعرف أحوالهم على قدر تصرفاتهم. فالتصرفات والكلام والتصرف يخبيك عن معدن هذا الإنسان. فمن ينطق لسانه بالباطل ويدعو الى الضلال. ومن تصرفاته كلها تصرفات في عداء الاسلام واهله يدل على ان ما دينه باطل وانه وان اسسه باطله لانه عاد الاسلام باقواله وافعاله. فكل خصال المنافقين لو تدبرها المسلم وراس عليها واقع كواقع الاصل عند كثير ممن ينتسبين الى الاسلام لوجد التقارب بين الاوائل والاواخر. تشابهت قلوبهم في عداء الاسلام والتقت افكارهم في حرب الاسلام واهله. فنسال الله السلامه والعافيه. اما حديث ثابت بن الضحاك قال يا اخي قال ندى رجل قال عن ثابت بن الضحاك ان رجلا ندى ان يذبح ابلا بدوان موضع قيل حول يلبلا وقيل ينبع الى اخره. فسال النبي عن هذا الندى الذي حدد له بقعة معينة. فلما سأل النبي عن تخصيص النذر في هذه البقعة المعينة استنكر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا التخصيص لا بد أن يرجع إلى أصله. هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. يعني هذه البقعة وانا خصصتها بدفع نذرك فيها. هل سبب ذلك كون فيها كون وثن من اوثان الجاهلية كان سابقا فيها؟ لأنه إذا كانت محلا لوثن يعبد فقد يكون عند هذا السائل إما ميولا إلى إحياء السنن الجاهلية الضالة أو أنه لا يعرف الحكم لكن يخشى أن يكون وسيلة. فالنبي أراد أن يستفسر لأنه يريد اجتزاز شجرة الشرك من قلوب الأمة. فقال هل كان فيها وثن وهو الذي نحث على غير سورة لأن الجاهلية يعبدون الأصنام المصورة والأوثان غير المصورة كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فمن جهلهم عبادتهم الأوثان من حجارة وأشجار وغيرها أو أصنام على صور معينة. قال لا لم يكن فيها وثن يعبد. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كانت هذه البقعة موضع أعياد الجاهلية التي تتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع؟ هل كانت موضع أعيادهم الباطلة؟ فإن للجاهلية قبل الإسلام أعيادا. قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما فقال إن بقل ما هذا؟ قالوا يوما نلعب فيهما. قال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر وعيد الأضحى عيدنا على الإسلام وليس في شريعتنا عيد ذلك. يوم الجمعة مقيد بأنه عيد الأسبوع. أما العيد المطلق فلنا عيدان واقعان بعد ركنين عظيمين من أركان ديننا. ديننا. فبعد أن نستكمل بمشيئة الله وحوله وشهر رمضان ويهل علينا شوال نستفتع يوم شوال أوله بأن يكون لنا عيدا نعدي فيه صلاة العيد ونكثر فيه من ذكر الله وتعظيمه والثناء عليه وحقا أن يكون لنا عيدا لأننا وفقنا بربنا فأدركنا رمضان وصمناه وقمنا ما تيسر من ليله وجد وجد وحضر منا جد ونشاط واجتهاد في الطاعة فمن حق الله علينا أن نظهر في هذا اليوم من الثناء على ربنا وتمجيده وتحميده وتكبيره ولذا قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العيد الثاني عيد الأضحى فالمسلمون في غير المشاعر يصومون عشر الحجة ويجدون ويجتهدون في التكبير والتحميد ويصومون تلك الأيام وآخرها يوم عرفة ثم يهل عليهم عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة وفيه الصلاة والنحر وفيه الخير الكبير. فأعيادنا تلك أعياد طاعه فليس لنا عيد سواه ليس لنا عيد سواه مطلقا بل عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى. قال لا أي لم يكن موضعا لأعيادهم فقال له النبي عند ذلك أوفي بنذرك. النذر عبادة أوجبها العبد على نفسه ما أوجبها الله عليه فإن الله أوجب علينا ما نستطيع. قال تعالى وما كان ربك نسيا وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فقال أوف بالنذر والوفاء بالنذر عبادة لكن الأولى للمسلم أن لا يذنب فإن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كأن النادر يقول يا رب لا أتصدق إلا أن تجيب دعوتي ولا أصلي حتى تحقق مطلوبي أو يظن أن النذر سبب لتحقيق المطلوب وهذا كله من الخطأ. فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بعده. فمن نذر معصية لله وجب عليه تركها لأن الله حرمها فليس النذر بمبيح لها. يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإنه لا نذر في معصية الله. إذن فلو كانت الموالي عيد للجاهلية أو موضع يذبحون فيها لأصنامهم لكان هذا النذر معصية فلما خلت كان طاعة. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. لا يجوز أن تنذر شيئا أنت غير مالك له فتقول لله علي أن أتصدق ببيت فلان أو أوقف أرض فلان هذا أمر لا تملكه فلا يحق لك ان تملكه بالنذر، فان النذر انما يكون في غير المعصية وفي غير ما يملكه ابن ادم. فهذه الترجمة فيها حماية لجناب التوحيد وقطعا لكل وسيلة تفضي الى الشرك، هذا بالنسبة للمكان. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال انها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، فالغنى عن الصلاة في هذا الوقت، وعند غروبها تغرب بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن الصلاة عند غروب الشمس. فنهينا أن كل وسيلة تفضي إلى الشرك فممنوع، ولهذا نهينا عن البناء على القبور. فيقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ونهينا عن اداء الصلاه في المقبره ما عدا الصلاه جنازه خوفا من ان يكون قصدنا اعتقاد ان المقبره اولى من غيرنا واولى من المسجد. كل هذا حماية لجناب التوحيد ومنحا للمسلم من ان يلتبس عليه الحق بالباطل. وصلى الله وسلم على محمد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام رحمه الله تعالى في مسائل، الاولى تفسير قوله وان لا يعلم به ابدا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ان المعصيه لا تؤثر في الارض وكذلك البحر.
نعم. الارض كما قال الله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فالارض قد تشقى باقوام وتسعد باقوام، تشقى باهل المعاصي وتسعد بأهل الطاعة. يومئذ تحدد أخبارها قيل إنها تشهد على كل من عمل عليها عملا خيرا شرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم. المسألة المشكلة هي قول هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، والبينة خلوها من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة استفسار في إذا احتاج إلى ذلك.
نعم. لأنه استفسر منه قبل أن يفتي، لأنه سيفتي بالجواز أو بالمنع لابد أن يبنيه على أمر واضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة أن تخطيط البقعة بالنذر لا بأس به إذا أقل من الموانع.
تخصيص البقعة بالنذر لا بأس بك مثلا أو بنذرك. أما الصلاة فلو قال لله علي أن أذهب إلى مكان كذا فأصلي فيه قلنا لا، لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى، وما سوى ذلك فلا يجوز شد الرحل لأجل الصلاة في مسجد معين غير المسجد الحرام ومسجد رسول الله والبيت الأقصى طهره الله من السائر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة المنع منه إذا كان فيه ودم من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم. ولو بعد زواله. هل كان فيها أو بني أخت الرسول قال جد أو زواله مثلا، هل كان فيها؟ نعم. النبي يخشى ان يكون بقي في قلبه شيء كما قال
حدث العهد الإسلام اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال التابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أنه لا يجوز الزواج بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا.
لأن المكان لو كان في عيد لغمص حتى لا يظهر فعلنا انه مشابه لفعله.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله العاشر لا نذر في معصيه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحاديه عشره لا نذر في النماذج في الحلال.
نعم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وفي عيسى ونفع بنا الاسلام والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ننتقل الى الاخوه الرياض الشيخ احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام.
شكر الله لسماحه الشيخ على هذا البيان ونفعنا بعلمه وامد في عمره على طاعته. استاذن سماحه الشيخ في عرض اسئله الاخوه المناطق وكذلك اسئله الحضور. سماحة الشيخ هذا السائل يسأل يقول في بلاد الكفار يشتري المسلمون المباني ويتخذونها مسجدا وكان قبل ذلك مكانا للعبادة لليهودية أو النصرانية كيف هذا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهانا عن الذبح في مكان الذي كان المشركون يعبدون فيه.
على هذا بأمرين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين بالمدينة وأقام علينا مسجدا ولما هدم اللات والعزى أمر أن يقام على أرضها مسجدا والصحابة رضي الله عنهم حولوا بعض المعابد التي جعلوا للصلاة فكوننا نحول مكانا كنيسة لأن نجعله مسجدا ونزيل منه أعلام النصرانية وشعارها ونحوله على هيئة مسجد بمحراب لا مانع من ذلك لأن هذا النذر الذي بالبقعة منع خوفا أن تعود إلى ما كانت عليه بخلاف المسجد فإذا أزيلت منه بخلاف المكان إذا اشتري وأزيلت منه أعلام الكفر عاد إلى حاله.
أحسن الله إليكم.
كذلك يعرف النذر طوعا.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول هل يجوز حضور أعياد الكفار أو المناسبات التي يقيمونها إذا دعي الإنسان لحضورها؟
لا يجوز. الله يقول والذين لا يشهدون الزور. قال بعضهم هي أعياد الجاهلية أعياد كلها ضلال واستباحة للخمور والفجور ودعاء غير الله لا يحضر. اللهم ليحضر ليكون الله داعية ولمناقشة لباطلهم وساعد بهدايتهم ويثق بالله انه لا يخدعونه وانما يحضر لاجل الدعوة الى الله وتزييف الباطل باي وسيلة ممكن هذا شيء ذلك.
احسن الله اليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول سماحة الشيخ هل يجوز السفر للسياحة إلى البلدان العربية الإسلامية التي لا تطبق الحجاب الشرعي على النساء وتكثر بها الفتن؟
ليس الأمر مقتصر على النساء الأمر أعم من ذلك. هذه بعض البلاد الإسلامية وقد تكون عربية فيها من الباطل والهجور ما الله به عليم فتن مترادفة وأشياء عظيمة من إباحة المحرمات استباحة المحرمات وترك الواجبات، وكون الإنسان في أثناء بقائه فيها مشغولا باللهو واللعب، وقد والعياذ بالله لا يختار إلا الماكل اللهو واللعب، ويشغله ذلك عن طاعة الله. الحقيقة الذي يخاف على دين يسأل الله الثبات على الحق ويبقى في بلاد الإسلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا بعض الأسئلة وردت عن طريق الإنترنت. يقول السائل من هولندا: رجل يقول أنه كان غير ملتزم بالدين، وعاش في بلاد الكفر في ظروف صعبة ومخالفات شرعية، والعيش دون منزل يأوي إليه، فلم يجد إلا وظيفة في الحرام كبيع الخمر وغيره، ثم كسب مالا والآن تاب إلى الله، ماذا يفعل بالمال المكتسب من الحرام، علما أنه لم يجوز استعماله يخشى على نفسه من الظروف الصعبة بسبب الفقر وقلة الوظائف، فهل يستخدم المال في تجارته في الحلال أو لا يجوز له استعمال المكتسب قبل توبته؟ أحسن الله إليكم.
إن كان عالما أنه حرام، يعلم تحريم الخمر وأنه من كبائر الذنوب، فإن هذا المكسب كله خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمرة وشاردها وعاصرها وساقيها وبائعها ومشتريها والمشترات له وحاملها وآكل ثمنها، كله ملعون. فلا يجوز للمسلم أن يقيم اقتصاده على الحرام ويترك الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن مر بابتلاء وامتحان فالعاقبة للتقوى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا شاب في 23 من العمر، لا أعمل، ووالدتي هي التي تنفق علي، ومع العلم أن والدي هو الذي كلفها بالمسؤولية على الإنفاق، وهي تعطيني من المال من غير علمه، فما حكم ذلك؟ أحسن الله إليك.
إذا كان ما تأخذه إنفاقا على البيت من غير إسراف ولا تبذير فلا مانع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب في 30، أحب الله وأحب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مشكلتي هي صلاة الفجر، كثيرا لا أدركها ولا أصليها إلا مع الظهر، والسبب أنني لا أستطيع القيام، فماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم.
هذا كله من مكائد الشيطان وتدبيره. استعن بالله، وضع كل وسيلة ممكنة أن توقظك لصلاة الفجر، ودع عنك هذه الوساوس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: ترك النذر أولى للمسلم، ولكن لماذا مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن؟
مدحهم لأنهم لما التزموا أوفوا، فمدح الله لهم ليس لإباحته، ولكنه لامتثال الأمر بالوفاء بالنذر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: امرأة اعتمرت ولم تقص من شعرها قيد أنملة، ولم يكن عندها مال تكفر به ما فعلت، فما هو الحكم؟
تصوم 10 أيام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول، أو مجموعة من الأسئلة وردت حول حكم القنوت لما يحصل لإخواننا في فلسطين.
أرجو أن توافق ساعة إجابة تجيب الله سؤال مسلم، فيمد الله الأمة بعونه وتوفيقه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ونختم بهذا السؤال لننتقل للإخوة. هذا السائل يقول: كثر بعض الآراء التي وردت عن طريق القنوات في جواز فك السحر بالسحر، وذلك من باب الاضطرار، فهل يقال مثل هذا القول، والأصل أن يضطر الإنسان إلى دعاء الله عز وجل؟
يا إخواني القول بحل السحر هذه أقوال خاطئة وأقوال مفترات وأقوال لا أصل لها في الشرع ولم يتأيد بل علماء الأمة ومحققوها هم على ضد ذلك يعتقدون أن هذا أمر مخالف لشرع الله وأمر يعين على الباطل وأمر يتنافى مع وجوب قتل السائل وعدم إحرامه. نسأل الله السلامة والعافية.
شكر الله لكم سماحة الشيخ. ننتقل الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان أو إذا قال الإنسان إذا تحقق لي الأمر كذا فإني أذبح ذبيحة، هل يعتبر ذلك من النذر الذي يجب الوفاء به؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
أدعو لو قال لله علي كذا إن شاء الله ما ذكرك الأمر إن تحقق فعد ما نذر هذا، النذر أن يلزم نفسه كطاعة وعبادة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتجنب الشخص الرياء الذي يدخل عليه في بعض الأعمال وكيف يكون إخلاص العبادة لله؟ أحسن الله إليكم.
الرياء والإخلاص أمران قلبية، يعلم الله من قلبك أنك مخلص أو أنك مراهق، فعليك أن تصلح ما بينك وبين الله لعل الله أن يوفقك لخير.
أو إذا اعتدى الرجل على زوجته قد يطلب منه رأس ورأسين من الغنم لإرجاعها، ما حكمهما وما هو الدليل إذا كانت ذبحا لغير الله؟
هذا مذبح لغير الله، هذا طلب عوض، أعطنا رأسا من الغنم عوض أو اذبح الذبيحة لأكلها عوض، هذا عوض فقط.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك زيارة لقبر نبي الله نوح عليه السلام كان في شهر شعبان، يذبح فيها وينذر فيها ويتعبد فيها وهي ثلاثة أيام، فالسؤال: ما هو الكلام مع هذه المجموعة الأرض الفضل والأكل والشرب؟ وكيف يطلق منه هذا؟ وهم يقولون إن ذلك لله والعبادة لله فقط، وهم يتبعون لغرض الأكل فقط.
لا يجوز حضورهم ولا مشاركتهم ولا أكل بائحهم، لأن الغالب أن ما ذبحت إلا تقربا لقبرهم، وقبور الأنبياء كلها غير معروفة ما عدا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم.
وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يقال على هذا عدم جواز إلقاء درس أو محاضرة في مكان يعطى فيه الله كالمشاغل النسائية؟
لا، ما يمكن هذا، لأن هذا إلقاء المواعظ في أماكن لا مانع من ذلك. النبي كان يأتي لأندية قريش ويلقي عليهم الوعظ ويتلو القرآن عليهم، فكونه سيلقي موعظة في أي مكان لا، لأن هذه الموعظة ربما تنقل الناس مما هم فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا ما معنى الحديث؟
يعني الحنيف المائل عن الشرك لقصد التوحيد.
والسلام عليكم ورحمة الله إليكم. ما هو الأخير لله؟ ما هو سماحتكم في من يذهب إلى ديار العموم من أجل السياحة والمدى ويذكر الملائكة؟
الرسول نهى أن ندخلها إلا أن نكون باكرا، فلا يجوز الذهاب للسياحة، هي بلاد معذبين. نسأل الله لنا ولكم العافية.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله يا رب.
المسلمين.